بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس شرح منظومة سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله، ودرسنا في هذا اليوم في الحديث عن الشرك الأصغر، وكذلك ذكر بعض المخالفات التي تقدح في التوحيد، مما نبه عليه المؤلف رحمه الله والناظم رحمه الله في نظمه. كنا في الدرس الماضي قد بدأنا في الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله لبيان الشرك وأنواعه، وقد قال رحمه الله: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. هذا تعريف الشرك الأكبر. ثم وضحه فقال: يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. هذه الأبيات في الحديث عن النوع الأول من أنواع الشرك، وهو الشرك الأكبر، الشرك الذنب الذي لا يغفره الله تعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعد ذلك ذكر لنا الناظم رحمه الله الشرك الأصغر، فقال: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بهذا الجانب في فصل يتعلق ويدخل في الشرك من أمور منتشرة عند العامة على تفصيل، فقال: ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور، لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. يقول العلماء رحمهم الله: الشرك الأكبر هو عبادة غير الله، عبادة غير الله أو صرف شيء لغير الله مما هو حق لله سبحانه. وقد بين المؤلف أن الشرك أن تجعل مع الله ندا مساوي، هذا هو الشرك الأكبر. الشرك الأصغر الذي أشار إليه المؤلف بقوله: والثاني شرك أصغر، يقول العلماء هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. ويضبطه أهل العلم فيقولون كل ما جاء تسميته في الكتاب والسنة شركا وهو لا يخرج من الملة فهو شرك أصغر. والمؤلف رحمه الله فسره هنا بذكر المثال، فمن أمثلته الرياء، ولذلك قال هنا والثاني شرك أصغر وهو الرياء. فالعلماء يقولون كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وجاء في السنة أو في الكتاب تسميته شركا فهو شرك أصغر، من ذلك الرياء والحلف بغير الله وقول الإنسان أو قول الإنسان لولا الله وأنت وما شاء الله وشاء فلان وغير ذلك من الألفاظ التي سميت شركا ولكنها لا تخرج صاحبها من الملة فهي شرك أصغر. وقد ذكر العلماء فوارق بين الشرك الأكبر والأصغر، فمن ذلك أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، فمن سجد لغير الله أو ذبح لغير الله فإن ذلك شرك أكبر، صاحبه خارج عن الملة. أما الشرك الأصغر فلا يخرج صاحبه من الملة، الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، إذا قال وحياتي، إذا قال والنبي، إذا قال ورأس فلان وحياة أولادي، هذا حلف بغير الله، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا وهو لا يخرج من الملة. لكن قال العلماء الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر، أكبر من أكبر الكبائر، فالشرك الأصغر أعظم من الموبقات كالربا والزنا وشرب الخمر. ودليلهم على ذلك قول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذه الآية قال العلماء يدخل فيها جميع أنواع الشرك، فالشرك الأكبر مخرج من الملة والشرك الأصغر يقتضي إدخال الإنسان في النار عياذا بالله من ذلك. على خلاف بين أهل العلم هل الشرك الأصغر داخل في هذه الآية أم لا، لكن رجح جمع من علمائنا أنه داخل لعموم الآية، ولذلك قالوا هو أكبر من أكبر الكبائر، الزنا وشرب الخمر وأكل الربا يدخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك، فظهر بهذا خطر الوقوع في الشرك عياذا بالله من ذلك. إذن الفارق الأول أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يخرج من الملة لكنه أكبر من أكبر الكبائر. وفي هذا قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن معصية الشرك، الحلف بغير الله شرك، معصية الشرك أعظم من معصية الكذب، لأن أحلف بالله كاذبا هذه معصية أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وهذه معصية، معصية الشرك أعظم من معصية الكذب. الفارق الثاني أن الشرك الأكبر يحل دم الإنسان وماله، يصبح المشرك غير معصوم، غير معصوم الدم. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فإذا أشرك انتفت عنه هذه العصمة. أما الشرك الأصغر فصاحبه مسلم معصوم الدم، لكنه كما ذكرنا مرتكب لكبيرة هي من أكبر الكبائر. الفارق الثالث: من مات على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في النار، أما من مات على الشرك الأصغر فأمره إلى الله على الخلاف هل يدخل في عدم المغفرة. قال العلماء: يعذب لكنه لا يخلد في النار، فإنه لا يخلد في النار إلا من مات مشركا كافرا، الشرك الأكبر والكفر الأكبر. فهذه ثلاثة أمور يفرق بها العلماء بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والشرك الأصغر له صور، فمن صوره التي نبه عليها المؤلف الرياء، فالرياء ينقص ثواب العمل وربما يحبطه بالكلية. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، ما الشرك الأصغر؟ فقال: الرياء. ولهذا قال المؤلف: وهو الرياء فسره به خاتم الأنبياء أو ختام الأنبياء. إذن جاء تفسيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا التفسير بالمثال، يعني ليس معناه أن الشرك الأصغر هو الرياء فقط، بل الرياء وغيره كما جاء تفسير ذلك في السنة. فالرياء فسره به ختام الأنبياء، يعني نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين. والمقصود بالرياء هنا، العلماء يقولون الرياء قسمان: الرياء والمراد به المراءة وطلب السمعة. يقول علماء: الرياء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: صرف العمل لغير الله ابتداء، صرف العمل لغير الله ابتداء، يعني ينشئ الصلاة لغير الله من البداية، وينشئ الصدقة من أول وهلة لغير الله، يعني يريد ثواب، يريد مدح الناس وثناءهم ويطلب رضاهم. هذا النوع الأول، هذا لا يدخل في الشرك الأصغر، هذا يعتبر شركا أكبر، هذا الرياء شرك أكبر ونفاق، نفاق اعتقادي، صاحبه خالد مخلد في النار. ومن ذلك قول الله سبحانه: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وقوله جل وعلا: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هذا كافر، لأنه صرف العمل لغير الله. وأما النوع الثاني من الرياء فهو أن ينشئ العمل لله ثم يعرض له بعد ذلك نظر الناس إليه، ينظر إليه الناس فيزين صلاته من أجلهم، وهذا النوع من الرياء يسمى أيضا بالشرك الخفي، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل، في رواية لمكان الرجل، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا خفي، يزين صلاته. إذن هذا العمل الذي هو الرياء فيه ما هو لله وفيه ما هو لغير الله، بدأه لله ثم عرض له فزين صلاته، فهو لم ينشئ العمل لغير الله، هذا هو الرياء الشرك الأصغر، ويعتبر هذا العمل حابطا باطلا. وهذا أيضا من الأمور التي يفرق بها بين الشرك الأصغر والأكبر، يعتبر الفرق الرابع كما يقول العلماء، وهو أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، أما الشرك الأصغر فإنه يحبط العمل الذي وقع فيه فقط. فالإنسان إذا صلى وصام وحج وتصدق ثم أشرك شركا أكبر بطل جميع عمله، كل أعماله باطلة. وأما إذا صلى وصام ثم وقع منه الرياء في صلاته تبطل الصلاة فقط، أما بقية أعماله فلا. فهذا يضم إلى الفوارق بين الأصغر والأكبر. المقصود أن هذا العمل يكون باطلا، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن يفرق بين الرياء الأكبر والرياء الأصغر بنية صاحبه، إذا نوى العمل من أول وهلة لغير الله فهذا شرك أكبر، لأنه عظم غير الله وجعله ندا وصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. وأما إذا نوى العمل لله، إذا كان الباعث له على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة لكنه عرض له الرياء، ففي هذه الحالة إن استجاب لهذا الذي عرض له فهذا هو الشرك الأصغر الذي حرمه الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فالنية هي الفرق في العمل، في تعيينه وفيما يراد به. ثم قال المؤلف، قال الناظم رحمه الله تعالى: ومنه، أي ومن أنواع الشرك الأصغر، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. الإقسام هو الحلف، إقسام يعني أقسم، مصدر أقسم يقسم إقساما، وأقسم يعني حلف بغير الباري أي بغير الله، والبارئ من أسماء الله تعالى، خففت الهمزة من أجل النظم، فكل من حلف بغير الله فقد أشرك. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن سمى نبينا صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله شركا. وكذلك جاء في سنن النسائي من حديث قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا محمد، إنكم تشركون، إنكم تنددون. قال: وما ذاك؟ قال: إنكم تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشئت. فقال: إنكم تشركون. فحينها أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه إذا حلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت. فمن الشرك الأصغر الحلف بغير الله. وكما ذكرنا أن الرياء ينقسم إلى قسمين، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، فكذلك الحلف بغير الله. يقول العلماء: إذا كان الحلف بغير الله فيه تعظيم لهذا المحلوف به، واعتقاد أنه ند لله، فهذا شرك أكبر. إذن مع اعتقاد التعظيم يعتبر شركا أكبر، كالذين يحلفون بالأولياء والأضرحة ويعتقدون أن لهم نوع تصرف في الكون وفيما هو خاص بالله سبحانه، كما أشار المؤلف في الأبيات السابقة بقوله: مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. إذا كان يعتقد أن هذا المحلوف به له سلطان غيبي فوق طاقة البشر، فهو يحلف به معظما له، فهذا الشرك أكبر مخرج من الملة. أما إذا كان الحلف بدون تعظيم فهذا نوع من الشرك الأصغر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مثال الحلف بغير الله: الحلف بالآباء، والحلف بالأمهات والأبناء. بعض الناس يحلف بأبنائه، يقول: وأبنائي، ومعزة أبنائي عندي، ورأس أولادي، لأنه يعظم أبنائه ويحبهم. ومن الناس من يحلف بالأمانة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من حلف بالأمانة، وفي رواية: من حلف بالأمانة فليس منا. ومن الناس من يحلف بالعيش والملح الذي كان بينك وبين الناس، يقول: والعيش والملح الذي بيننا. أو يحلف بالشرف، يقول: وشرفي وشرفك ما حصل كذا. أو يحلف بالأخوة التي بينه وبين زملائه، يقول: والأخوة التي بيننا. أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو منتشر عند بعض الناس، يقول: والنبي. أو يحلف بحياته أو حياة صاحبه، فيقول: وحياتي، أو وحياتك. أو يحلف بالأولياء، يحلف بالسيد البدوي، أو يحلف بالعيدروس، أو يحلف بغيره من بالجيلاني، أو بغيره من المقبورين. المهم كل ذلك داخل في الحلف بغير الله. والحلف بغير الله منه ما هو الشرك الأكبر ومنه ما هو الشرك الأصغر. والواجب على المسلم هو الاستجابة لأمر الله ورسوله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق عمر وهو يحلف بأبيه قال له: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائه. فما سكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى على عمر. فالمقصود أن المسلم يجب عليه أن يعظم الله وأن يكون الله في نفسه أعظم، وأن يجتنب الألفاظ التي فيها تعظيم لغير الله. من الشرك الأصغر أيضا قول الناس ما شاء الله وفلان، قولهم ما شاء الله وفلان، قارن مشيئة الناس بمشيئة الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: قولوا ما شاء الله وحده. وفي حديث آخر: ما شاء الله ثم شئت. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقرن في ألفاظنا بين مشيئة الله ومشيئة غيره، وأن نفرق بينهما بثم، لأن كلمة ثم تدل على الترتيب بخلاف الواو، فإن الواو تدل على المشاركة، تقول جاء زيد وعمر، فزيد وعمر اشتركا في المجيء. ربما يكون زيد وعمر دخلوا سويا، وربما يكون أحدهم دخل قبل الآخر، المهم أنهما اشتركا في المجيء. لكن إذا قلت جاء زيد ثم عمر فمجيء عمر بعد مجيء زيد، وهكذا ما شاء الله ثم شئت، مشيئتك بعد مشيئة الله سبحانه. فقول الإنسان لولا الله وفلان، ما شاء الله وفلان، هذا من الشرك الأصغر. فلا يقول لولا الله وفلان، لا يقول لولا الطبيب الفلاني ما وقعنا في كذا، ويقول بعض الناس لولا صحتك وعافيتك لا أخذتك الأمراض، ونسي أن الله هو واهب النعمة وواهب الصحة. فهذه من الألفاظ التي يجب اجتنابها. كذلك مما نبه عليه العلماء قول بعض الناس لولا كلبة بيتنا لأتانا النصوص، لولا الكلب في بيتنا لا تعدى علينا النصوص، ولولا البط في الدار والدجاج في الدار لجاءنا النصوص. يقصد بذلك أنه إذا جاء اللص يصرخ الكلب أو تصرخ البطات أو الدجاج أو الحيوان في البيت، وهذا كله من الألفاظ الخاطئة التي توقع الإنسان في الشرك الأصغر. إنما يقول لولا الله ثم كذا، يقول لولا الله ثم كذا، وهكذا لا يقول لولا صحتي وعافيتي لأصبت بالأمراض، لولا النظام الغذائي الذي أتبعه، لولا ما أتمتع به من الرياضة، كل هذا خطأ. عليه أن ينسب الأمور إلى الله، فهو مسبب الأسباب، هو الذي هيأ لك الرياضة، وهو الذي هيأ لك الصحة والعافية والنعمة. فهذه ألفاظ من الشرك الخفي الذي يدخل في الشرك الأصغر. فإذا حرص المسلم، فإذا أراد المسلم أن يقول شيئا من ذلك فعليه أن يجتنب الألفاظ التي هي وسيلة للشرك الأكبر. يقول علماء الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. كيف وسيلة؟ الإنسان إذا حلف بغير الله وليس في نفسه تعظيم لهذا المحلوف به فإن هذا مع الزمن يوصله إلى تعظيمه وجعله نداً مساوياً لله جل وعلا، فيحبه كما يحب الله وربما أعظم. وهذا تجده عند بعض الجهال حينما يحلف له بالله فلا يرضى، وإذا حلف له بالسيد البدوي أو حلف له بفلان من الناس فإنه يقبل وتطمئن نفسه، وهكذا إذا قيل له احلف بالله يحلف، لكن إذا قيل له احلف برأس أولادك ما يحلف، لأنه في نفسه تعظيم. أو إذا قيل له احلف بالولي الفلاني، فهذه الأمور تجلب عند الإنسان في قلبه مع الزمن تعظيما لغير الله بما يكون ندا ومساويا لتعظيم الله جل وعلا. ذكر الناظم بعد ذلك فصلا عنون له فقال: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه. قال: وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها، وهل تجوز التماعي. ثم قال رحمه الله تعالى في هذا الفصل: ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علق. من يثق بهذه الأشياء يوكله الله جل وعلا إلى ما يثق به. هذا الكلام، هذا الفصل في بيان حكم تعليق الخيوط وما أشبهها وأشباهها واعتماد الناس عليها. الودعة يقول الناظم في شرحه هي شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان، ربما يأخذون صدفات من البحر أو بعض الأشياء البحرية يجعلوها في خيط ويعلقونها على الصبيان. إذا علقوها على الصبيان وأرادوا بذلك الزينة فهذا لا شيء فيه، لكن إذا علقوها وأرادوا بها رد العين والحسد فهذا من الشرك. قال: أو ناب، كما يفعله كثير من العامة، يأخذون ناب الضبع أو الذئب ويعلقونه لرد العين، يعلقوه على سياراتهم أو يعلقوه في بيوتهم أو على أبنائهم وغير ذلك. أو حلقة مثل خيط، الخيط والخرز يعلق في وسط الأطفال أو على حلوقهم أو في أيديهم لرد العين أو للحماية من بعض الأمراض. أو أعين الذئاب، قال: وكثيرا ما يعلقونها يزعمون أن الجن تفر منها، يقولون الجن تفر من الذئاب. أو خيط، وهذا يعلقون الخيوط لدفع الحمى أو غير ذلك. يقول: أو عضو من النسور، النسور الطيور المعروفة، يأخذون عظم من عظامها ويجعلونه في الخرز ويعلقونه. أو وتر، وكانوا في الجاهلية يأخذون وتر القوس ويعلقونه على الصبيان والدواب يزعمون بها رد العين. أو تربة القبور، يأخذون تراب الأولياء والمقابر يستشفون به، يستشفون به، يطلبون منه الشفاء، يتمسحون به، يضعونه على جلدهم، وربما يتمرغ أحدهم على القبر كما تتمرغ الدابة، ومنهم من يضعه في الماء يغتسل به، ومنهم من يأكله التماسا للبركة، كل ذلك من تلاعب الشيطان. وهكذا أي أمر من الأمور غير هذه الأشياء. الآن ظهرت الأسور النحاسية التي يعلقها الناس ويعتقدون أن لها تأثيرا، تأثيرا في صحته أو تأثيرا في الدورة الدموية كما يقولون أو غير ذلك، كل هذا من الأمور التي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم، ومنها ما هو شرك أكبر، ومنها ما هو شرك أصغر، ومنها ما هو موصل إلى الشرك. يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وجاءه رجل يريد أن يبايعه فلم يبايعه لأن عليه تميمة، حتى نزعها ثم بايعه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لرويفع: يا رويفع، أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا فإن محمدا بريء منهم. وفي الحديث أيضا: من علق شيئا وكل إليه. هذه الأمور التي يعلقها الناس يعتقدون فيها جلب المنافع أو دفع المضار هي من الشرك، تكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها هي التي تتصرف، وتكون شركا أصغر إذا اعتقد أنها سبب شرعي وهي ليست بسبب. يعتقد بعض الناس أن هذه أسباب يتسببون بها، يريدون بذلك دفع المضار والعيون عنهم، ولا شك أن هذا من الضلالات التي زينها الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في رقيته: اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يعلمنا أن الشافي هو الله، وأن الأمور بيد الله، بيده جلب المنافع ودفع المضار سبحانه، فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك. وكما ذكرت لكم هذه في هذا الأزمنة يعلقون في أيديهم، منتشر وضع الأساور النحاسية أو الأساور الآن مصنوعة من خيوط، يعتقدون بها أنها تفعل وتفعل، وهذا في الحقيقة لم يثبت طبيا. وقد ذكرنا في شرح أعلام السنة المنشورة فتاوى العلماء، فتوى الشيخ بن باز وابن عثيمين عن هذه الأسورة النحاسية التي يزعم أنها لعلاج الروماتيزم أو لعلاج بعض الاضطرابات، وأن هذه كلها أوهام وخيالات، هذه كلها أوهام وخيالات. وقد بحثها العلماء قبل نحو من 30 سنة وتكلموا عليها. يقول الشيخ بن باز: وعرضت الأمر على الأطباء واستشرته، ثم أفتى رحمه الله بأنها لا تجوز، وأنها يخشى أن تكون قريبة من هذه الحلق والأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها. مما يدل على ارتباط القلوب بهذه الأشياء أن المرأة مثلا إذا رأت الخيط قد انقطع من على ابنها تفزع وتخاف، ظنا منها أنه سيصاب الآن بالسوء. وهكذا إذا نسي أحدهم الأسورة فإنه يفزع ويرى أنه سيصاب بالوهن والضعف. هذا كله يدل على تعلق القلوب بهذه الأمور، ولذلك نهى الإسلام عنها. لما ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه المعلقات أمور غير شرعية وأسباب غير شرعية، ذكر لنا بعد ذلك ما هو السبب الشرعي الذي يجب أن يسلكه الناس، فتكلم عن الرقى وأقسامها، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم شرحها وبيانها. وبهذا القدر في هذا الدرس نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.